ثبت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. ثبت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. صل يا ربي على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، تقبل الله طاعتكم بعد صلاة القيام والتراويح والعبادات والصيام طوال اليوم، يا رب يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال. الحقيقة أنني أنا وإخواني ونحن حتى وإحنا بنحضر لهذه الحلقات قبيل رمضان، وحتى وإحنا أثناء الحلقات ونحو ذلك، بنجد حاجة عجيبة جدا ما بين أنبياء الله تبارك وتعالى، لا سيما أولو العزم من الرسل. هذه الصفات صفات مشتركة ما بين هؤلاء الأنبياء الفضلاء الكرماء الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى ورباهم ربنا تبارك وتعالى على عينه، فوجدنا بعض الصفات المشتركة بينهم وبين بعض، يعني مثلا في مسألة الامتثال، يعني مثلا في مسألة الصبر، في مسألة الصبر على البلاء، في مسألة الصبر على النعماء وعلى الضراء، في مسألة الامتثال لأمر الله جل جلاله ونحو ذلك، في التربية، في كذا في كذا. هذه الصفات المشتركة تحتاج حقيقة إلى أن نسلط الضوء عليها جيدا. لماذا؟ لأننا في بيوتنا الله تبارك وتعالى حين ساق لنا هذه الأمثلة في كتابه لكي نتعلم منها ولنمتثل أوامر الله تبارك وتعالى ونجتنب نواهيه. من الأمثلة مثلا، وأضرب مثالا من المشتركات التي كانت ما بين نبي الله، احنا تحدثنا عن نبي الله نوح في الحلقات الماضية وعن نبي الله إبراهيم. وجدت مثلا نبي الله نوح يؤمر أن يصنع سفينة في الصحراء، كذا نبي الله إبراهيم يؤمر أن يأخذ ولده وأم ولده ويذهب بهما ليلقي بهما في الصحراء. هذه الأمور عقليا، هذه الأمور أو هذا الأمر عقليا، الأمران، الأمر لسيدنا نوح عليه السلام ولسيدنا إبراهيم عليه السلام، عقليا ومنطقيا لا يحتمل. يعني إيه أأخذ ولدي في الصحراء وأرميه؟ يعني إيه أجي في وسط الصحراء وأروح صنع سفينة بكل هذا الحجم الضخم جدا، هحملها أوديها عند المية إزاي؟ لكنه أمر وقر في قلوبهم، وهو تصديق أمر الله جل جلاله. حول هذا المعنى فضلت الدكتور محمد يحاول يطوف بنا في هذا المعنى، وأنا أريد أن تكون الحلقة مفتوحة وأن تكون ثرية بهذه المعاني اللي حقيقة والله بتزيد الإيمان في القلب مع فضلت الدكتور محمد. فليتفضل، تقبل الله منا ومنكم.
منا ومنكم يا سيدنا، أحسن الله إليكم. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا ومن السادة المشاهدين الصيام والقيام وسائر الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا دي حلقة مفتوحة.
نعم.
يعني احنا خدنا سيدنا نوح عليه السلام اول اولو العزم، ثم سيدنا ابراهيم، وده استراحة محارب يعني. وانا كنت اتمنى ان يكون في حوار ما بيننا وبين المشاهدين، يبقى في اسئلة او كده عشان ناخد ردود فعلهم ونتكلم معاهم ونعرف رأيهم
وانطباعهم عن الحلقات العشر الماضيات.
بالضبط كده، لكن ده هنتداركه. الحلقات بتنزل على صفحات القناة على اليوتيوب وعلى فيسبوك، ممكن يدخلوا في التعليقات يسألوا، وإحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى أدعو إخواني يعني لمتابعة التعليقات ونتواصل مع الناس ونتفاعل معهم بإذن الله تبارك وتعالى، عشان الحلقات اللي جاية من باب الدين النصيحة يعني. ومن باب الدين النصيحة أيضا، طالما إحنا على رأس العشرة، عدت تلت البرنامج وبالضبط يبقى تلت الشهر، فأنا عايز أقول على حاجة أنصح بها نفسي وإخواني المشاهدين ملحوظة كل سنة بنشوفها. اول 10 ايام يا شيخ احمد، يا شيخ خالد، اول 10 ايام في رمضان الناس بتبقى فرحانه برمضان ومقبله على القيام، القيام بالذات الصيام. طبعا بنصوم الشهر كله. بنيجي ال 10 في النص الناس بتسقط، تلاقي صفوه اولياء الله عز وجل هم بس اللي موجودين في الايه، في صلاه القيام، وبعض الناس بقى بتشغله لعله عنده عذر يعني، بتبدا العزومات بقى وتبدا الانشغالات، ثم بعد ذلك الناس تجتهد في العشر الاواخر. عشان ايه يا دكتور مصطفى؟ عشان ليلة القدر.
لا احنا مش هنتعزم عندك في العشر الاواسط يا مولانا، وتلا
ده انتوا تشرفوني والله، يتنورون.
الله عليك،
اسعد واشرف بلقيا الاحباب يعني،
ربنا يبارك. الله يهديك.
فانا عايز اقول نصيحتي، اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. لو الله عز وجل اقامك في بيته يبقى الله بيحبك. لو ربنا وفقك وقمت العشر ايام اللي فاتوا او العشر ليالي اللي فاتوا ما تحرمش نفسك في العشر الاواسط. ليه بقى؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث في الصحيحين من قام رمضان مش نص رمضان ولا تلت رمضان الاولاني وتلت رمضان الاخراني، من قام رمضان كله ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حاول تحافظ على صلاة القيام طول الشهر، العشرة اللي في النص دول بالذات ما توقعهمش، ولو هتصلي بس الصلاة بتاع الإمام، ولو هتصلي مع إمام بيأثر.
قبل لما ندخل في موضوع المشتركات بين الأنبياء يا أخي الحبيب، العجيب أن البعض يعني بعض المشاهدين، مش بعض المشاهدين، لو يشاهدوا إن شاء الله مش هيعملوا كده يا رب يعافينا، البعض من إخواننا يتعاملوا مع الله تبارك وتعالى بشح، يختزلوا الشهر في عشر الأواخر أو يختزلوا الشهر في ليلة واحدة هي ليلة 27، ثم إذا طلب من الله تبارك وتعالى يطلب الكثير. يعني انت بتطلب من الله تبارك وتعالى الكثير جدا، الله تبارك وتعالى يأمرك ويطلب منك ما ينفعك. العبادة لا تنفع الله، لا تنفع الله عز وجل، بل والمعصية لا تضره، النفع او الضر يعود على العامل او التارك للعمل.
الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم،
ومع ذلك يتعاملون مع الله عز وجل بالشح. اسال الله تبارك وتعالى. اريد ان اعود للموضوع ثانيه معذره،
لا اشال في 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 هذه المشاركات ما بين انبياء الله ورسل الله، وبخاصه ما بين النبيين الكريمين من اولي العزم والرسل، نبي الله نوح ونبي الله ابراهيم، الحلقات الماضيات. انا استوقف عندي حديث ما بين ولد وولد، ولد نبي الله نوح لما أمره أبوه، ولد نبي الله إبراهيم لما أمره أبوه.
الله أكبر. لما الفتوحات دي
أحسن الله إليكم،
حرمك الله والله،
حتى نعلم ونربي أنفسنا وأبناءنا.
نعم.
ولد نبي الله نوح لما أمره أبوه أن يركب معه السفينة لينجو هو، يا بني اركب معنا، قال سأوي إلى جبل. ولد نبي الله إبراهيم، نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما أمره أبوه عند الذبح أقر، لما أمره أبوه عند تطليق زوجته أقر، لما أمره أبوه في بناء البيت أقر. هذا هو الامتثال، هذا هو التأدب، هذه هي الطاعة التي نودها في أنفسنا ونودها في أبنائنا. أسأل الله من أن يرزقنا حسن بر آبائنا وأن يرزق أبناءنا حسن برنا. هذا أمر مهم جدا، أن نربي أنفسنا وأبناءنا على الأدب وعلى الامتثال وعلى طاعة الوالد في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. طاعة نبي الله إسماعيل لأبيه أنجته ورفعت
الله،
وطاعة وعدم أو معصية ولد نبي الله نوح لأبيه خذلته وأهلكت
بنفس المعنى.
بقى الرسالة دي للأولاد بقى. أي ولد دلوقتي بيشوفني، أنا بقول لك لو عايز تنجح في حياتك، عايز تطلع الأول في الثانوية العامة، عايز تدخل الكلية اللي أنت بتحبها، عايز تتزوج زوجة صالحة، عايز تشتغل شغل كويس، عليك ببر والديك.
نعم.
لأنه هو أقرب طريق إلى الله تبارك وتعالى. زي ما الدكتور أحمد قال، شوف مصير ابن نوح غرق مع أنه خد بالوسائل المادية، ذاكر زي ما أنت عايز، وعق والديك مش هتوصل لحاجة. أو ابن نوح قال سأوي إلى جبل، خد بالسبب فعلا أعلى حاجة وغرق. طيب ابن إبراهيم قال له اذبحني، فإيه اللي حصل؟
نجا
وتزوج امرأة صالحة ورفع في الدنيا وصار من خيرة أولياء الله، والله عز وجل أخرج منه خير نطفة أخرجت للعالمين وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. خليني أخضع نفس هذا الكلام، هذان الولدان أو أخضع هذين الولدين لمسألة المكلفين. المكلف الذي يأتيه النص، احنا عمالين يعني بنحوم حول نفس المعنى. المكلف الذي يأتيه النص، الله بيقول ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو السلف رضوان الله عليهم أو الأئمة المعتبرين قالوا في مسألة كذا وكذا، يجي مع النص يجتهد ويعمل عقلا. احنا عندنا ولدين، هذان الولدان كان مكلفان بأن يمتثل أوامر الأبوين الكريمين نوح وإبراهيم. نعم،
زي
لأنها أوامر الله،
زي ما حضرتك تطلب من الناس أن يلتزموا أوامر الله، كانت هذه أوامر الله لابن نوح
في شخص النبي. لا، لأنها أوامر نبي، كلام نبي. فأنت مأمور أن تسمع كلام الله عز وجل. هذا الذي امتثل الأمر وخضع للنص نجا، اللي هو نبي الله إسماعيل عليه السلام. أما كنعان ابن على أصح الأقوال ابن نبي الله نوح، لم يمتثل الأمر ولم يخضع للنص، وإنما اجتهد مع وجود النص، نسأل الله السلامة والعافية، فلم يسلم بل هلك. اللهم نسألك العافية. فشتان ما بين من خاضع للنص وبين من اجتهد مع النص، هذا نجا وهذا وهذا هلك.
الله اجتهد في مقابل النص، لا نريد ان نقول اجتهد مع النص، لانه اجتهد مع النص ربما يكون
الاجتهاد في فهم النص
والاجتهاد في مقابله النص.
نعم.
هذا هو المردود.
نعم.
لا ينبغي لعبد ان يقابل كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله
ورسوله. أنا أضرب لك مثال، أضرب لك مثالا. هناك نص ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث بتاع غمس الذباب.
نعم. إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء.
فتح الله عليك. لو أننا رددنا هذا الحديث قبل أن يعني تقدم العلم ويكتشف أن في إحداهما في جناح فيه الداء الفيروس وجناح آخر فيه الأنتي فيروس، لو أننا رددنا هذا الحديث في القديم ماذا كنا سنفعل حين سيثبت العلماء أن الحديث في أعلى درجات الصحة؟
كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
أو حين أثبت العلماء علميا أن الحديث كان صحيح،
كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاضعا للنظريات العلمية.
الله يفتح عليك.
النظريات الدنيا كلها خاضعة لكلام الله وكلام رسوله.
إذا نخضع للنص أولا ثم بعد ذلك نعمل العلم والعقل في خدمة النص.
نعم.
لا نعمل النص
أو في البحث عن الحكمة، ربما تأتينا الحكمة أو لا تأتينا، نحن نبحث عن الحكمة، لكن مقابلة أو التزامنا بنص كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو التسليم.
عشان كده اذا قضيه الامتثال، قضيه الامتثال لابد وان تنضبط. يعني واحد مثلا بيقول انا عايز اصلي علشان هو عرف ان الصلاه بتريح نفسيا، فيوم يصلي لاجل هذا السبب، الامتثال منضبط،
فاذا ما
انضبط فلما مرتاحش لا لازم نصلي لله عز وجل اولا.
نعم.
كده ايه انضبط
بالضبط كده. يبقى خلاصه الكلام ان الاجتهاد نوعين، اجتهاد مامور به واجتهاد حرام. الاجتهاد المامور به اجتهد ان انا افهم النص.
نعم.
معناه ايه؟ اجتهد في فهم النص. الاجتهاد المنهي عنه ان انا اجتهد في رد النص.
نعم.
زي ابن نوح ما عمل، قال له اركب السفينه، قال له لا انا هطلع الجبل.
نعم.
انما اجتهد اركب السفينه واجتهد، هو ليه ربنا امرنا اركب السفينه مع ان ما فيش ميه او لسه الطوفان معليش؟
حقيقه اننا نريد ان نغرس في انفسنا اولا ثم ان نغرس في ابنائنا ثانيا مساله الامتثال.
صحيح.
فرق بين نبيين كريمين وبين ابنيهما، يعني لا شك أن نبي الله نوح كان خيرا من الكافر، من هذا الولد العاق، ونبي الله إبراهيم كذلك خير من نبي الله إسماعيل. نبي الله إبراهيم امتثل أولا وصدق الأمر، اذبح أذبح ألقيه في الصحراء بدون اعتراض وبدون حتى السؤال عن الحكمة، وهذه درجة لا شك أعلى من درجة البحث في الحكمة. يعني البعض يبحث في الحكمة لكي يزيد إيمانه ويطمئن قلبه بالإيمان، أما نبي الله إبراهيم ونبي الله نوح فكان في درجة عالية سامية راقية من الإيمان، كان لا يحتاجان إلى أدلة ولا إلى حكمة، إلى معرفة الحكمة، وإنما امتثل وسلم. ولذلك عبر ربنا تبارك وتعالى في القرآن بلفظ التسليم، التسليم لأمر الله تبارك وتعالى مباشرة. فلما أسلم، الإسلام الحقيقي اللي هو الإنقياد الظاهر والباطن، أن يستسلم أحدنا لأمر الله، لأمر الله تبارك وتعالى. هناك مشتركات كثيرة جدا ما بين نبي الله إبراهيم وما بين نبي الله نوح. فضلت الدكتور خالد، يعني حين يؤمر مثلا نبي الله إبراهيم بأن يذبح، ونبي الله نوح يؤمر كذلك بأن يصنع سفينة في الصحراء، مفارقة عجيبة جدا. هل العقل يقبل؟ يعني أنا أريد أن أحدث الشيخ خالد مثلا كأب كوالد، يقبل أحدنا؟
صحيح شيخ مصطفى، أحسن الله إليك. فعلا لما نتأمل كيف أن الله عز وجل أمر أمرا ثم بعد ذلك الإنسان يعمل عقله في هذا الأمر، هنا يعني تعارض العقل والنقل. مفيش في كثير من الناس يقولون لا العقل. وأنا معلش يعني أريد أن أضيف حاجة مهمة جدا ترتبط بالتفكير السليم. أصل بعض الناس يعني يحط تعارض ما بين العقل اللي بيدخل في النقل والتفكير السليم اللي احنا امرنا به ان ننظر في الايات. فانظر الى اثار رحمة الله. امرنا بذلك. سيدنا ابراهيم عليه السلام كنت يعني انا حينما اقرا في سيرته
لنلغي عمل العقل تماما كما حتى لا يفهم احد هذا الفهم، يعني
لا ابدا، وانما تمام. التفكير السليم والنظر المتين. سيدنا ابراهيم عليه السلام يعني لما اقرا في سيرته في الصورة التي حملت اسمه في اخر الصورة، فعلا أتعلم منه إيه؟ وبالأخص إحنا ده درس نوجهه للناس في هذه الأيام رغم كل الصعاب الحالية المشاهدة، ليس في مصر وحدها بل في العالم، الغلاء والبلاء وما يحدث من زلازل وفتن. كثير من الناس حتى بتجيلي أسئلة وناس بتكلمني في مسجدي بعد خطبة الجمعة، يا شيخ أنا خايف من المستقبل، يا شيخ أنا خايف من بكرة، يا شيخ والله اتقالت لي كده خلاص خربت، باظت.
نعم صلى الله عليه وسلم.
يا ناس البلاء موكل بالمنطق أو بالنطق، يعني كما ورد عن بعض التابعين، ده مش حديث. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، يعني كلامه ده ليه ليه ما تتفائل. سيدنا إبراهيم كان متفائل، سيدنا إبراهيم تزوج وهو عنده كم كما في الروايات 30 سنة، وأنجب سيدنا إسماعيل إمتى
86 سنة،
يعني بعد كم سنة 55 سنة
56 سنة،
تخيل 56 سنة في الحدود دي.
نعم.
وهيئس متفائل، كان دايما يقول لي رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، لحد ما جه في آخر سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ده التفاؤل. أنا أوجهها يا جماعة، أيوة صحيح الغلاء وفي كل حتة والبلاء، لكن فين التفاؤل؟ النظرة دي اللي هي خربت باظت. ده النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث المعروف حتى لو كانت القيامة تقوم في يد أحدكم فسيلة،
نعم،
فليغرسها. طبعا هغرسها ليه وهستفيد منها بإيه؟
تفائل.
فين التفاؤل؟
نعم.
فنسأل الله عز وجل أن يعني يخفف عنا وأن يرفع عنا البلاء والغلاء والوباء، لكن بنظراتنا بالنظرة السليمة.
نعم، للأمور.
للأمور.
إعمال العقل فيما يجوز إعمال العقل فيه. هذه مشتركات كانت بين نبي الله نوح ونبي الله إبراهيم عليهما السلام، لكن كما أن هناك مشتركات
حتى أنه معذرة شيخ مصطفى، حتى أنه قبل هذه الآيات كان متفائلا قبل ما البناء يبنى، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذر عند بيتك المحرم، ورغم كده متفائل يا نبي يا خليل الرحمن، ها ربنا الأهداف بقى ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات.
لذلك القلوب
ده تفاؤل عظيم،
تسافر إلى هناك قبل الأجساد. سبحان الله العظيم.
صحيح.
يا رب يعلمنا وياك دكتور خير، جزاك الله عنا خير.
آمين. حبيب. يا رب
ربي يتقبل منكم. هناك مشتركات بين نبي الله نوح ونبي الله إبراهيم، لكن الفروق، وهذه سنة أن يكون هناك فروق ما بين حتى البشر جميعا، ده البصمات لا تتشابه، لكن هناك فروق ما بين سبب اختلاف الأوقات ربما واختلاف الأزمنة ما بين نبي الله نوح وبين نبي الله إبراهيم. عايزين نحلق في هذا المعنى فضلت الدكتور أحمد فضلت الدكتور محمد. أبدأ فضلت الدكتور محمد الأول. المعنى هناك فرق بين نبي الله نوح ونبي الله إبراهيم؟
بالتأكيد طبعا. الأصل في الأنبياء جميعا،
نعم،
إن المشتركات ما بينهم كثيرة جدا،
نعم،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات،
نعم،
دينهم واحد وأمهاتهم شتى،
نعم،
لكن تلاقي كل نبي تميز بشيء. ليه بقى التميز ده؟ عشان إحنا نتعلم. أنا عايز أتعلم مثلا الدعوة إلى الله عز وجل، تروح لنوح أطول الأنبياء دعوة إلى الله عز وجل، ودعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، مدرسة دعوية متكاملة. كل الأنبياء اشتركوا في الدعوة إلى الله عز وجل، لكن نوح أطولهم دعوة. مثلا واحد عنده نوع من المواجهة وبيحب ينكر المنكر، يبقى تروح على سيدنا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم طول حياته إنكار للمنكر، هدم الأصنام وفعل وفعل، وكان بيواجه دايما وينكر المنكر. أنا هقف مع سيدنا نوح اللي هو مدرسة دعوية متكاملة، وأقول لكل واحد عايز يشتغل في الدعوة إلى الله عز وجل تعلم من نوح. وطبعا الدعوة مش قصيرة على مجموعة من الناس اسمهم الدعاة، لا، كل الناس دعاء الله عز وجل.
نعم.
كنتم
نعم.
خير أمة أخرجت للناس،
نعم،
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نعم.
كل الناس بتشتغل في الدعوة. انت لما بتكلم ابنك تقول له يا ابني صلي، دي دعوة. لما بتكلم زوجتك، لما الأم تكلم أولادها، لما الابن يقول لوالده يا والدي مثلا بلاش تشرب سجاير عشان خاطرنا، بأدب جم.
نعم.
نتعلم أسلوب الدعوة من سيدنا نوح عليه السلام.
نعم. صحيح.
سيدنا نوح عليه السلام كان شديد الحرص على قومه، ودي أهم صفة في الداعية، أن يكون له حدب على قومه، يكون في رحمة. دفعك، الدافع الذي يدفعك للدعوة إلى الله هو الرحمة بالناس، مش أنك بتبص لعيوبهم وشايفهم وحشين، بالعكس أنت تدعوهم لأنك ترحمهم. أرحم الناس بالناس أهل السنة، وأرحم الناس بالعالمين المسلمين. نحن نتمنى أن يدخل جميع الناس الإسلام، فتدعو الناس بهذه النفسية. لو دعيت الناس بهذه النفسية يا دكتور أحمد،
نعم،
هتلاقي الاستجابة سريعة، وهتلاقي نفسك منطلق في الدعوة إلى الله عز وجل.
صحيح.
وتلاقي ربنا بيفتح عليك بفتوحات. ادعو الناس وخد بإيديهم، وتخيل ان انت بتاخد بإيده من النار عايز توصله للجنة، يكون ده هدفك.
نعم. وانا اخد من كلام الدكتور محمد ايضا انه هناك مميزات في حياة الانبياء.
نعم.
يعني زي ما دكتور محمد ذكرنا انه المواجهة تكون مع نبي الله إبراهيم، وكذلك نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكذلك وحسن الدعوة وتنوع أسباب الدعوة لطول سنين دعوته مع نبي الله نوح. أنا أقف أيضا
مع البلاء في قصة نبي الله إبراهيم. النبي الله إبراهيم تعددت أنواع البلاء في حياته حتى يصبر المبتلى، حتى يفوض أمره لصاحب الأمر سبحانه وجل في علاه، حتى يعلم على العبد هذا الإذعان لأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. فوضت أمري إليك، ألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذه المعاني التي نتعلمها من قصة نبي إبراهيم، لأنه كما قلت تعددت وسائل الابتلاء في حياته.
هذا ومعنى
معاني رائعة. معاني نحن أحوج ما نكون
هذا إليها. ومعنى إن لله، إن ملك لله،
إن لله وإنا إليه
ولا ينازع الملك في ملكه
سبحانه جل في علاه. هو صاحب الملك وهو الحكيم سبحانه وتعالى الذي يضع الأمر بحكمة. حتى البلاء يضعه سبحانه وتعالى لحكمة جل جلاله سبحانه وتعالى.
فروق ومفارقات ومشتركات بين أنبياء الله، بين أنبياء الله تبارك وتعالى، نتعلم منها، نتأسى بهم. قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى آخر الآيات. وبعدها بآية، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، إلى آخر تلك الآية. وهناك آية غطاء، وهو الأسوة بسيدي من نتأسى بهم محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين. للأسف انتهى وقتنا، إلى لقاء آخر إن شاء الله مع نبي جديد بإذن الله عز وجل من الأنبياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين.